سيب الوتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا لك عابدين، للصلاة مقيمين، للزكاة مؤتين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. قال من رحم الله: باب الوتر، باب ما جاء في الوتر. الوتر سنة مؤكدة، هذا الصواب من أقوال أهل العلم، ووقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا أيضا هو الصواب من أقوال أهل العلم. أما البداية فهذا محل إجماع أنه لا يبدأ إلا من بعد صلاة العشاء. جاء في حديث خارجة رضي الله عنه عند الترمذي في شيء من الضعف، لكن له شواهد يتقوى بها: إن الله مدكم بصلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا الحديث ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، والبداية محل إجماع، لكن اختلف العلماء في نهاية الوتر كما سيأتي، نهاية وقت الوتر. الصواب أنه إلى طلوع الفجر، هذا الذي دلت عليه الحديث الصحيحة. والوتر لا سنة مؤكدة، لا ينبغي تركه ولو بركعة واحدة. الأمر الإنسان أن يترك الوتر، ينبغي له أن يوتر ولو أقل ما يكون بركعة واحدة. قد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. مفهومه أن من لم يقم ولا بعشر أنه من الغافلين، ولا ينبغي المؤمن أن يكون من الغافلين. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعلوم أن من صلى الوتر فإنه سيقرأ أكثر من عشر آيات: فاتحة سبع، وقل والله أحد، أن يسن الإيتار بها، فهذه إحدى عشرة. فمن أوتر ولو بركعة لم يكتب من الغافلين، لأنه سيقرأ أكثر من عشر آيات. ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، مفهومه أن من لم يقم فإنه من الغافلين. في هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. مثنى مثنى يعني أنه يصلي ركعتين ركعتين، يسلم بين كل ركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر، أو صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا من الأدلة التي تدل على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر. فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني معناه أنه يصلي قبل طلوع الفجر. وكان بلال رضي الله عنه يؤذن بليل، من أجل أن قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فهذا أيضا من أدلة على أن الوتر ينتهي بطلع الفجر، يرجع قائمكم، يرجع بأي بلال قائمكم، يعني أنه يرجع عن قيامه فيوتر. لأن الإنسان قد لا يشعر بطلع الفجر، لا سيما في الأزمنة السابقة قبل الساعات، فالإنسان قد يصلي يطيل فيفاجئ بالأذان، فهذا فائت الأذان الأول. فلو كان الوتر يمتد إلى الإقامة كما ذهب إليه بعض أهل العلم، لما كان هناك الحاجة للأذان الأول. كل إنسان عنده ساعة ممكن أن يوتر بعد الأذان الثاني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نص على على الحكمة أو الفائدة من أذان بلال رضي الله عنه. إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم، هذا إذا أراد النائم يقوم الذي لم يوتر يوتر، والذي يريد الصوم يتسحر ويرجع قائمكم، هذا نص على الوتر أنه يرجع عن الصلاة، يعني يقتصر يخفف إذا كان يريد الإطالة يخفف المثنى ثم يوتر قبل طلوع الفجر. وجاءت الحديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حديث تدل على أنه إذا طلع الفجر انتهى الوتر، منها ما رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام بادروا الصبح بالوتر، بادروا الصبح بالوتر. أما ما جاء عند الحاكم أن الوتر يمتد إلى الإقامة، يروى عن مسعود رضي الله عنه أنه كان يوتر بين الأذان والإقامة، إن هذا يقال أنه مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعتمد عليه، فالمعول على ما في هذه الأحاديث الصحيحة، بعضها في الصحيحين بعضها في مسلم، فالمعتمد على هذه الأحاديث أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وأن من لم يوتر إذا طلع الفجر ولم يوتر الإنسان فإنه يقضي وتره بعد طلوع الشمس، لكن يقضيه شفعا ولا يقضيه وترا، يقضيه شفعا. إذا كان يوتر بخمس مثلا، من عادة يوتر خمس صلي ست، صلي ستا، إذا كان يوتر بالسبع صلي ثمانية ركعات، وهكذا يزيد ركعة. حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه عن قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، صلي 12 كان يوتر ب11، فإذا قضى قضاه شفعا، صلي من النهار 12، هو معلوم أن يسلم ركعتين فيكون القضاء شفعا. في هذا الحديث دلالة على أن قيام الليل لا يتحدد بعدد، وأن الأمر مفتوح صلي ما شاء، لأن هذا السائل لا يعرف السنة في هذا، سأل النبي عليه الصلاة والسلام يجهل صفة قيام الليل، فلم يمره النبي عليه الصلاة والسلام بعدد، قال لو صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين ما شاء، يصلي ثنتين ثنتين ما شاء ويوتر بواحد، لكن لا شك أن السنة والأفضل يقتصر على 11، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مع الإطالة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل، يقوم نصف الليل أو أكثر أو أقل بقليل، فكان يطيل عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني إذا كان يصلي نصف الليل والليل المعتاد 12 يعني معناه يقوم 6 ساعات، ويصلي 11، يصلي 11 يعني 4 تسليمات، 4 تسليمات في 6 ساعات، معناه أن التسليم أكثر من ساعة، فكل إنسان يقتصر على العدد يخفف، فإن هذا ما أصاب السنة، الإطالة أعظم من إصابة العدد، فلا ينبغي الإنسان أن يلحظ العدد فقط ويهمل الصفة، الصفة أهم من العدد، فإذا دار الأمر بين أن يطيل إذا كان خف عليه، يعني أقصد يكثر الركعات، يكثر الركعات مع التخفيف، أو يقلل الركعات ويخفف أيضا، فلا شك أن تكثير الركعات أفضل. هذا شخص يوتر بجزء كامل ويصلي 20 ركعة، وهذا يوتر بنصف جزء ويصلي 11، لا شك أن يصلي جزء كامل ب20 أفضل من الذي يصلي 11 بنصف جزء، لأن هذا زاد في القراءة وزاد في الركعات والسجدات، لكن دار الأمر بين هذا يصلي بجزء وهذا جزء، لكن هذا يجعله في 11 وهذا يجعل جزء في 21 أو 23 والوقت متساوي، هذا يقوم ساعة وهذا يقوم ساعة، فلا شك أن الأفضل هنا أن يقتصر على 11 مع الإطالة، لأن هذا سنة وهذه سنة عليه الصلاة والسلام، يجمع بين قلة العدد وإطالة الصلاة. والحكمة من ذلك لأن الإطالة أفضل، الإطالة أفضل، لأن التكثير العدد فيه كثرة سجود، إنك لا تسجد لا سجد إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، التكثير العدد فيه كثرة السجود وهو عمل صالح يثاب عليه، وتقليل السجود الإطالة وإن قل السجود لكنه أفضل من جهة الوصف، هذا أفضل من جهة العدد وهذا أفضل من جهة الوصف. والقاعدة أن العمل يترجح بالوصف ولا بالعدد؟ الوصف، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر. وقال عليه الصلاة والسلام معاذ لا تدعنا تقول دبر كل الصلاة، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، ولم يقل على كثرتي. فالكثرة مطلوبة، كثرة العمل الصالح مطلوبة، لكن الحسن أعظم وأهم. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قيل رسول الله سئل عن ما أفضل الصلاة، قال طول القنوت، طول القنوت. والقنوت فسر بالقيام، ويفسر أيضا بطول العبادة، يشمل القيام والركوع والسجود وغير ذلك من أركان الصلاة. فدل هذا على أن طول القنوت هو أفضل صفة للصلاة، فالتسليمة الطويلة أفضل من التسليمتين أو الثلاثة والأربعة القصيرة. هذا يصلي تسليما في ساعة، وهذا يصلي بالساعة ثلاث تسليمات أو أربع، نقول هذا اللي صلى تسليمة أفضل، وإن كان العدد هنا أكثر، لأن هذا أفضل من جهة الصفة. ومعلوم أن الصلاة كلما طالت حصل فيها الخشوع وحضور القلب والإطالة في القراءة، فإذا أطال الإنسان مع التأني والترتيل والتدبر لا شك أنه يحضر قلبه ويتلذذ ويعني يتدرج في حضور القلب شيئا فشيئا حتى يحصل له خشوع عظيم، يحصل له خير كثير، بخلاف الذي يقرأ وجهه وجهه ثم يركع، يعني ما أن يبدأ بالخشوع حتى يركع، فما يجد اللذة التي يجدها من يطيل. وإذاك تجد من لا يخشع لا يطيق الإطالة، تدخل عليه الصلاة جدا، إذا لم يكن معه خشوع فإنه يصعب عليه أن يطيل الصلاة، يثقل عليه جدا ويهون عليه أن يخفف، يصلي 20 ركعة خفيفة أهون عليه من يصلي 11 طويلة، لأنه يعني يتنقل من الركوع والسجود وقيام ركوع سجود فيهون عليه الأمر. لكن بالنسبة للخاشع لا شك أنه يجد اللذة في الإطالة، يتلذذ بإطالة الصلاة ويجد الخشوع والراحة والسكينة والطمأنينة، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام. هذا الأفضل أن يقتصر على 11، فإن يعني شق عليه الإطالة ووجد أن الأهون عليه هو تكثير العدد، فإن المفضول قد يكون فاضلا في حق شخص من الأشخاص كما هو معلوم، لأن قد الإنسان لا يطيق أو لا يستطيع أن يصل إلى الفاضل، لو فعل الفاضل ما استمر عليه وانقطع، لأنه لم يتأهل في مستوى الإيماني إلى الوصول إلى الفاضل، فيكون المفضول أفضل في حقه، لأنه مع المفضول يستمر، خذوا من العمل ما تطيقون. يقول شخص أنا أعلم أن الإطالة أفضل لكني ما أطيق الإطالة، فلذلك فإني أخفف وأكثر العدد، فنقول خذ ما يناسبك. لكن أيضا ينبغي الإنسان إذا كان لا يستطيع الفاضل اليوم ألا ييأس، صحيح أنه يأخذ بالمفضول لكنه يتدرج، ينوي أنه يتدرج وأنه يتمرن مع الأيام مع السنين، لا يزال يتدرب ولا يزال يتمرن شيئا فشيئا حتى يصل إلى الفاضل، ولا ينبغي له أن ييأس ويستكين ويرضى بالدون. لا، الإنسان قد لا يستطيع الفضل اليوم لكن عنده النية وعنده الإصرار عنده العزم على أن يصل إلى الفاضل في يوم من الأيام، ويجاهد نفسه ويسأل الله جل وعلا أن يعينه وأن يثبته وأن يشرح صدره وأن يوفقه. فإذا علم الله صدقه مع العمل والدعاء والإصرار الله تعالى قريب مجيب، يفتح الله عليه، فما أن يمر عليه مدة من الزمن حتى يصل إلى مستوى أعلى وأعلى وأعلى، فلا يزال يتدرج في العلو، يتدرج في الخير، يتدرج في الفضائل حتى يلقى الله جل وعلا على أحسن حال. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنين أحدكم موت لضر نزل به، فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، لا يزيد عمره إلا خيرا، لأنه يتدرج، كلما طال عمره ازداد عقله وضعفت شهوته وازداد إيمانه وتدرج وتمرن على الأعمال الصالحة حتى يصل إلى معالي الأمور. هذا ما يتعلق بالعدد. نقول الأمر في هذا واسع. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون، أحيانا يصلون 11، وهذا ورد عند مالك في سند صحيح، جاء أنهم يصلون أكثر من 11، 20 أو 23، وإن كان فيها شيء من الضعف، لكن معروف عند السلف أنهم كانوا يصلون 20 أو 21 أو 23 ركعة. فالأمر في هذا واسع، ولا ينبغي التشدد في مثل هذه المسائل. وقال الأفضل أن يختصر 11 مع الإطالة، لا بد من هذا، وإن لم يتأثر فلا مانع يطيل، لأن أن يكثر عدد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر لهذا السائل عددا، مع أنه يسأل، ظاهر الحال أنه يجهل العدد، يجهل كل ما يتعلق بصلاة الليل، فلم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم عددا. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، هذا الأفضل، أن يفرق، يسلم كل ركعتين ويوتر بواحدة. لكن لو جمع ثلاثا فلا بأس، صلى ثنتين 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 ثم أوتر بثلاث جميعا فلا بأس، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي هذا صحيح أنه صلى ثلاثا سردا. ولكن لا يجوز أن يتشهد في الثلاث تشهدين، يجعله واحدا، فلا يجوز أن يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم، لأنه جاء عند البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتروا بثلاث ولا تتشبهوا بالمغرب. فهذا منهي عنه، أن يصلي أن يوتر بثلاث بسلام واحد لكن تشهدين، هذا منهي عنه. تقول: إذا أردت أن تصلي ثلاثا بسلام واحد فاجعله تشهدا واحدا ولا تجلس بعد الثانية لئلا تشبه بصلاة المغرب، يسر بالثلاث ويتشاهد تشاهدا واحدا ويسلم. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بخمس لا يجلس إلا في الخامسة، فيجوز أيضا أن يسرد خمسا جميعا ويجلس في الخامسة يتشاهد تشاهدا واحدا بعد الخامسة ويسلم. وجاء في السنن أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بسبع بسلام واحد، لكن جاء على صحيح جاء عند أبي داود أنه جلس في السادسة تشهد ثم نهض وصل السابعة وسلم، شهد وسلم. وجاء عند النسائي أنه سرد السبعة بتشهد واحد. فالسبع إذن يجوز فيها الوجهان، يجوز أن يصلي أن يجلس بعد السادسة يتشهد ولا يسلم ثم ينهض ويصلي السابعة، ويجوز أيضا أن يسرد السبعة بتشهد واحد، كل هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وأكثر ما ورد عنه التسع، أكثر ما ورد في السرد بسلام واحد التسع، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يوتر من ذلك بتسع لا يجلس في شيء منها إلا في الثامنة، يجلس في الثامنة فيحمد الله ويثني عليه ويدعو ثم ينهض يصلي التاسعة. فالتسع ما في إلا وجه واحد، صار الثلاث والخمس والتسع، الثلاث والخمس هذه ما في إلا تشهد واحد، والتسع تشهدان، والسبع هكذا وهكذا. هذا كله على سبيل الجواز، لأنه ورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأفضل فهو الفصل، الأفضل الفصل، سلم كل يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، لأن هذا اجتمع فيه القول والفعل. فإنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاثة عشرة يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. فإذا التسليم من كل ركعتين هذا ثابت من قول النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمر هذا قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، اجتمع فيه القول والفعل. وأما السرد فإنه من قوله ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. فإذا يكون السلام من كل ركعتين أفضل من السرد، لكن لا بأس أن يسرد الإنسان أحيانا من أجل إصابة السنة، لكن الأكثر يعني الأفضل أن يكون الأكثر من حاله أن يسلم من كل ركعتين. صلاة الليل مثنى مثنى، جاءت زيادة عند أبي داود من حديث عمر أيضا زيادة والنهار، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن اختلف أئمة الحديث في الحكم على هذه الزيادة، منهم من صححها كالبخاري رحمه الله وغيره، ومنهم من ضعفها وهم الجمهور. أكثر الأئمة على تضعيف هذه الزيادة، قالوا هذه انفرد بها علي الأزدي وخالف أصحاب ابن عمر، فالجماعة رووا عن ابن عمر الحديث بدون هذه الزيادة وانفرد بهذا الشخص. قال النسائي رحمه الله أخطأ فيها الأزدي، وقال علي بن قال يحيى بن معين ومن هو الأزدي حتى أقبل زيادته، فحكم علي بأنه أخطأ فيها وجعلوا الصواب رواية الجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا حكم على هذه الزيادة بالضعف، وقالوا ليست هذه من زيادة الثقة التي تقبل، قال لأن هذه أولا فيها مخالفة للجماعة، الجماعة روى الحديث عن عمر بدونها وهذا زادها فخالف جمعا كثيرا، وليس من الأئمة أيضا الكبار المتقنين الذي تتحمل زيادته في مثل هذه المخالفة. ثم أيضا يقول وفيها أيضا عدم انسجام، إذا أدخلنا هذه اللفظة في الحديث يكون الحديث ما فيه انسجام، إنه يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر فليصلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وش دخل النهار في صلاة الليل؟ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحد، هذا يخالف سياق الحديث، يعني سياق الحديث في صلاة الليل صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن قيام الليل، ذكر صفته ثم بين كيف يوتر، فإذا دخلت والنهار اضطرب سياق الحديث، هذا مما يؤيد أن الراوي أخطأ فيها. ما يؤيد ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه كان يتطوع في النهار بأربع جميعا، قالوا لو كان عنده شيء من عن النبي عليه الصلاة والسلام لما خالفه، وابن عمر معروف بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسرد يصلي أربعا يتنفل بأربع في النهار، من هذا ما أيضا يؤيد أن هذا خطأ. وروي عن ابن عمر موقوفا، قالوا لعل الأزدي اختلط عليه الأمر دخل عليه الموقوف فجعله مرفوعا، لأنه جاء عن ابن عمر من قوله. المقصود أن الأقرب أن هذه الزيادة ضعيفة، لكن على يعني إذا سلمنا بضعف هذه الزيادة هل يشرع أن يتطوع بأربع؟ لأن هذه نتيجة البحث، إذا ضعفنا هذا الحديث هذه الزيادة فما هو الحكم؟ هل نقول أنه يجوز أن يتطوع يصلي أربع ولا ما يجوز؟ الأقرب أنه لا يجوز، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تطوع بأربع، والعبادات توقيفية، فمن ادعى أنه يجوز أن يصلي أربعا سلام واحد فعليه الدليل. فإن استدل أحد بحديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه قال أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لها أبواب السماء، وهذا الحديث فيه ضعف. قال أبو داود رحمه الله بعد إخراجه قال فيه أبو عبيدة الضبي ضعيف، فنقول هذا الحديث فيه ضعف، فيه أبو عبيدة هذا ضعيف، ولا نعلم أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تطوع بأربع. أما إطلاق الأحاديث كان يصلي أربعا قبل الظهر كما تقول عائشة رضي الله عنها، فإن هذا محمول على ما هو معروف، أنه يسلم من كل ركعتين، لأن هذه ألفاظ مجملة فلا تكون دليلا في هذه المسألة، لأنها أرادت العدد، أرادت العدد، ذكر العدد، هل أربع ولا ست ولا كذا ولا كذا، هذا المراد. وكذلك في الفاتح قد صلى الضحى ثمان ركعات، معلوم أنه ليس المراد أنها سلام، أنها ثمان بسلام واحد، فالإطلاق ليس فيه دليل، لأن الملحوظ هو التركيز على العدد، بيان العدد دون التعرض إلى الصفة والكيفية، فإذا يرجع فيه إلى الحديث الأخر. والمعروف من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل ركعتين، ولا نعلم حديثا صحيحا صريحا في جواز الأربع، لكن السلف اختلفوا في ذلك، منهم من يرى هذا ومنهم من لا يراه. ابن عمر كان يتطوع بأربع، يسرد أربع، لكن نقول العبرة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما صلاة الليل فالحديث واضح أنه لا يجوز أن يصلي أربعا أو أكثر بسلام واحد إلا الوتر فقط كما تقدم، ثلاثة أو خمسة أو سبع أو تسع بسلام واحد، هذا خاص بالوتر. أما كونه يصلي شفعا فإنه لا يجوز أن يسرد أربعا بسلام واحد، أو يصلي مثلا ست ركعات بسلام واحد، نقول هذا لا يجوز لأنه مخالف لهذا الحديث الصحيح، صلاة الليل مثنى مثنى. فإن احتج أحد بحديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. وش الجواب عن هذا؟ ما تقدم ولا لا ما تقدم، نقول أنها ذكرت العدد ولم تتعرض للكيفية في هذه الرواية، لأنه جاء في رواية ثانية لفظ زيادة عند مسلم يسلم من كل ركعتين، فنقول أن هذا المجمل يفسر بالرواية الثانية كان يسلم من كل ركعتين، فلا ينبغي الإنسان أن يستدل بالأحاديث المجملة، يأخذ حديثا مجملا ويبني عليه حكم، هذا غير صحيح الاستدلال، الإنسان يجمع بين النصوص والنصوص يفسر بعضها بعضا، لأن بعض النصوص فيها إجمال وبعضها فيها تفصيل، بعضها فيها إطلاق، بعضها فيها تقييد، بعضها فيها عموم، بعضها فيها خصوص، فالذي لا يعرف هذه الأشياء لا يصح استدلاله، لا يجوز إنسان أن يستدل حتى يعرف هذه الأشياء، يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، لا بد يعرف هذا، لأنه ما كل حكم يفصل في كل دليل، بعض الأدلة تذكر طرفا وبعضها تذكر طرفا وبعضها تذكر طرفا، لا يمكن أن تتم الصورة والحكم النهائي إلا بجمع النصوص، فمن أخذ بطرف أخطأ. لو قال قائل ما حكم الشرب قائما؟ قد يقول شخص حرام، ما هو الدليل؟ قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، حديث صحيح، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ومن نسي فليستقع، أمر بالتقيع، هذا يدل على التحريم، شدة التحريم أيضا، عاقبه بأن يتقيع، لكن ثبت في صحيح مسلم والبخاري أيضا، في صحيح مسلم الحديث جابر والبخاري الحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قصة فعل علي رضي الله عنه أنه شرب قائما من زمزم، وعلي رضي الله عنه شرب قائما وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. فإذا جمعنا بين الحديثين، إن أخذنا بحديث أبي هريرة قلنا الشرب حرام، الشرب قائما حرام، إن أخذنا بحديث جابر قلنا الشرب قائما جائز، فإذا جمعنا بين الحديثين ماذا نقول؟ نقول له مكروه، هذا نهي مصروف عن التحريم، فلا يمكن أن نخرج بالحكم الصحيح إلا إذا جمعنا الدليلين معا، أما نأخذ بطرف فمن أخذ بطرف أخطأ، وهذا غالب ما يحصل من خلاف أهل العلم واختلافهم، وخطأ من يخطئ من أهل العلم أنه لا يستوفي، لكن قد يكون معذورا لأنه لم يبلغه الدليل، فليس كل عالم يعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها، هذا ما يمكن. الزهري رحمه الله من أوسع الناس رواية، قيل له أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ؟ قال لا. قال فنصفه؟ يقول السائل قال لا. قال اجعل هذا من النصف الذي لم تحفظ، لأنه أنكر على شخص حدث بحديث قال ما سمعنا بهذا. فقال أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فاجعل هذا من النصف الذي لم تحفظ. لكن هنا معذور، فإذا قال إمام بقول لأنه لم يبلغ الدليل، فهل يسوغ لمن جاء بعده أن يقلده في هذا القول مع أنه اطلع على الدليل الذي يكون بخلاف ما قاله هذا العالم؟ لا، لا يجوز إنسان وهو من أهل العلم أن يأخذ بقول هذا العالم مع أنه قد تبين له الدليل. وذلك العلماء أوصوا بهذا براءة للذمة. قال أحدهم إذا أظن الشافعي قال إذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط، فإذا صح الحديث فاضرب بقول عرض الحائط. يعني ما يجوز أن تأخذ بقولي وأنت تعرف الحديث أنه قد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذه استطرادات فيها خير إن شاء الله، فيها فائدة. إذن حديث عائشة نقول لا دلت فيه، وصلي أربعا فلا تسأل عن حصن. لكن هل هي بسلام؟ لا، ما قالت عائشة بسلام واحد، صلي أربعا. طب لماذا فرقت بين الأربع الأول والأربع الأخيرة؟ نقول يمكن أن الأربع الأول أطول من الأربع الأخيرة، أو لأنه قد يكون يستريح بين الأربع والأربع ففصلت بينهن. هناك سبب في الفصل، لكن ليس بلازم أن يكون هو السرد بسلام واحد، لا سيما أنه جاء في رواية مسلم يسلم من كل ركعتين. الوتر ما هو؟ هل هو كل الصلاة صلي مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى؟ إذا قيل الوتر وقيل قيام الليل، هل هو شيء واحد؟ ولا قيام الليل يطلق على الشفع مهما كان، والوتر على الركعة الأخيرة أو على الثلاث الأخيرة اللي يقرأ فيها سبح والكافرون قل هو الله أحد؟ ما هو الفرق، أو ما هو القيام من الوتر؟ وش الضابط أو الفرق بينهما؟ فيه أقوال، لكن صح هذه الأقوال أن الوتر هو الركعة الأخيرة فقط، وإذا جمع ثلاثا جميعا بسلام واحد فالوتر ثلاث، إذا جمع خمسا فالوتر خمس. الوتر هو خلاف الشفع، الوتر خلاف الشفع، فإذا كانت صلاة شفعا فهي قيام ليل، حتى الأخيرة سبح والكافرون إذا سلم منها فهي قيام ليل، لكن يسن أن يجعلها بين يدي الوتر، لكنها من قيام الليل إذا سلم منها. فإذا إذا فصل فالوتر والركعة الأخيرة، لأن الوتر هو عكس الشفع العدد الواحد، فإذا الوتر هو الركعة الأخيرة. صلى الليل، صلى مثلا عشر ركعات خمس تسليمات، هذه كلها قيام الليل، ثم صلى ركعة واحدة، هذه هي الوتر. وإذا أوتر بثلاث بسلام واحد هذا هو الوتر ثلاث، إذا أوتر بخمس هذا الوتر. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، نصت على الخمس، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يعني ما استطاع يكمل ما في معنى، يوتر بخمس وإذا حب أن يكمل ما في معنى، إذا نوى التسع ما تلزمه، وبالخيار إن شاء مد إلى التسع وإن شاء قصر إلى السبع وإن شاء قصر إلى الخمس، نية التسع ما تلزمه.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته رضي الله عنها فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء.
مكتوب شن.
نعم. مفتوح.
شن.
إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح.
يعني الشاهد أنه فصل الوتر عن صلاة الليل، هذا يفهم منه أن الوتر هو آخر ركعة، صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، هذا من الأدلة على أن الوتر هو آخر ما يكون، سواء كان ركعة واحدة أو ثلاث أو ثلاثا سردا أو أكثر. أما الركعات التي يسلم منها من كل ركعتين فهذه ليست من الوتر، هذه قيام ليل. الحديث مر معنا أكثر مرة، تقدم الكلام على مسائل الحديث، لكن فيه بساطة النبي عليه الصلاة والسلام وتقشفه عليه الصلاة والسلام، فإنه ما عنده إلا حجرة واحدة، لما جاء ابن عباس نام معهم في الحجرة ما في غيرها، كل امرأة لها حجرة واحدة فقط فنام معهم في الحجرة، فهذا يدل على تواضعه وزهده عليه الصلاة والسلام بالدنيا. ونام في عرض الوسادة، يعني ما فيه ولا وسادة ينام منفردا، فنام معهم في نفس الفراش، ما في إلا فراش واحد وسادة واحدة، فنام معهم في نفس المكان والوسادة، لكن نام في العرض، نام بطول الوسادة ونام في عرض الوسادة، هذا غاية ما يكون من التقلل من الدنيا والزهد فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يحتشم لابن عباس لأمرين، الأمر الأول لأنه صغير لم يبلغ وإن كان مراهقا لكنه دون البلوغ، فنام مع ميمونة وابن عباس معهم اضطجع بجوارها، هذا يدل على أن الأمر سهل، يعني مادام ما فيه يعني مجرد نوم فقط الأمر في هذا واسع، يعني ميمونة خالة ابن عباس وهو صغير، وأيضا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، القرابة أيضا تجلس أن تبسط مع القريب ما لا تبسط مع البعيد، ليس فيه عورات وليس فيه ما ينكر، لكن فيه عدم الاحتشام كما ذكر الحافظ في الفتح، وهذا أمر سهل، هذا يختلف حسب الناس، إذا كان إنسان غريبا وكذا إنسان الأولى أن يحتشم وأن يعني لا يفعل أشياء فيها خوارم مروءة نحو ذلك، وإذا كان إنسان صغيرا ومن الأقارب وكذا فإنه لا بأس أن يترك الاحتشام ولا يكون هذا من خوارم المروءة على حسب الحال، لأن خوارم المروءة أصلها الإباحة، لكنها في بعض الحالات لابد منها أمام الناس كذا، ولا هي في أصلها مباحة، هذا يختلف على حسب الحال. لعل اليوم نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يعني انه يمسح النوم عن وجهه، يعني مثل الانسان اذا كان في نوم يعني يمسح الوجه بالماء وكذا حتى يذهب عنه النوم، هذه سنة ايضا يسأل ان يقرأ، ورد قراءة العشر ورد قراءة الى قوله تعالى فقنا عذاب النار، فاحيانا هكذا واحيانا هكذا، سنة هذه الانسان اذا اراد يصلي الليل اذا قام يخرج ينظر في السماء ويقرأ إما إلى فقنا عذاب النار أو يكمل العشر قبل الصلاة. إن في خلق السماوات والأرض إلى فقنا عذاب النار. إيه ورد آيتين ورد كل العشر. ينظر تفكر في السماء ويقرأ الآيات ثم يتوضأ يستاك ويتوضأ ويصلي. والسلام. ها؟ لو كل قيام ليل التراويح والتهجد هذه أسماء يعني التراويح هذه ما لها أصل فيما أعلم بالكتاب والسنة ما لها أصل التراويح هذه أطلقها الناس قالوا لأنهم كانوا يستريحون السلف كانوا يطيلون جدا فإذا صلوا تسليمة وتسليمتين استراحوا ثم يعودون يصلون سموها تراويح من الاستراحة اصطلاح اسم اصطلاحي مراد بقيام الليل لكن سموه تراويح نظرا للراحة التي يصنعونها والتهجد هذا في نص القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك صلاة التهجد هي صلاة الليل صلاة الليل صلاة التهجد كل واحد وحتى التراويح نفسها المراد بها صلاة الليل